السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث منشأة ناتانز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي بعد حادثة ناتانز. القوات اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية في العمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أجهزة الطرد المركزية التي خرجت من المدار إثر الحادث التخريبي في موقع ناتانز كانت من طراز IR-1 وسيتم تبديلها بأجهزة أكثر تطوراً. وأكد سعيد خطيب زاد أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين، مضيفا أن الحادثة لم تسجل أي إصابات بشرية وأنها كانت ستؤدي إلى كارثة لو أدت إلى تلوث إشعاعي. وأشار خطيب زاد إلى أن المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا تسير في أجواء عمل، وستعقد جولة جديدة من المحادثات بعد غد الأربعاء، مؤكدا أنه يجب أن تعود الأوضاع حيال الاتفاق النووي إلى ما كانت عليه عام 2017. نسمع وإياكم إلى جانب من حديث السيد خطيب زاد في هذا الخصوص.
حدث يوم أمس هو حدث مؤلم الذي حدث في ناتانز، ومرات ومرات الكيان الصهيوني كان قد أكد، وهذا اليوم نسمع، وكل واحد مرة نحن نسمع من مصادر أخرى تؤيد أن الكيان الصهيوني هو الذي يقف وراء هذه التخريبات والتدميرات، وأنا سعيد أن لم يحدث أي خسائر بالأرواح ولا تدميرا للبيئة، وبالتأكيد كان يمكن أن تؤدي إلى فاجعة وكارثة وتكون كارثة ضد الإنسانية جمعاء، وهذا ما يؤكد عنجهية الكيان الصهيوني، ولم يكن بعيد عنها دائما. وإذا كان أرادوا أن يحدوا طاقة القوة الإيرانية من النووية، أنا أقول لا، أن مثل هذه الحادثة الأجهزة التي خرجت عن العمل هي كانت IR-1، وبالتأكيد أن الآن نحن لدينا أكثر تطورا من هذه الأجهزة وسنستبدلها بأجهزة متطورة، وإذا كان الهدف منها يوجد نوع من الخلل في المفاوضات لقطع وإلغاء المقاطعات المفروضة على إيران، بالتأكيد أنه لن يحقق هذا الهدف وأن أحد لن يدخل، وبالتأكيد أن الكيان الصهيوني بهذه الخطوة حاول أن ينتقم من الشعب الإيراني من صبره، من سلوكياته الحكيمة في المقاومة ضد المقاطعات، وليكن مطمئنا أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسب.
أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الأعداء لن يتمكنوا من إعادة تقنياتنا النووية إلى الوراء وإعاقة تقدمنا. وقال عبد اللهيان في تغريدة له في تويتر بشأن الحادث التخريبي في منشأة ناتانز النووية: لا شك أن الأعداء عاجزون عن إعادة تقنياتنا ومعارفنا النووية إلى الوراء، لافتا إلى أن تزامن مفاوضات فيينا وتخريب الأعداء لا يمكن أن يكون صدفة. وأضاف عبد اللهيان أننا لاحظنا مخالب الأعداء الملطخة بالدماء خلف القفازات المخملية في طاولة المفاوضات عدة مرات. حذر الاتحاد الأوروبي من أي محاولات لإخراج المحادثات الهادفة إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي بالبرنامج النووي عن مسارها، بعدما اتهمت طهران إسرائيل بمهاجمة منشأة ناتانز. وقال الناطق باسم التكتل بيتر ستانو: نرفض أي محاولات لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاق النووي، مضيفا إنه لا يزال علينا توضيح الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها الموقع النووي الإيراني. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كيان الاحتلال بالوقوف وراء التخريب في مجمع نتنز النووي وتوعد بالرد، ولفت إلى أن التخريب لن يضعف موقف إيران بالمفاوضات، مؤكدا عزم طهران على تشييد المفاعل ليكون أقوى وبأجهزة أكثر تطورا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية 30 من شعبان والتي استهدفت مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبال ومواقع هامة في عمق العدو السعودي. وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان له أن العملية نفذت بعشر طائرات مسيرة من طراز سمات 3 و5 من نوع قاصف كيتو وصاروخين باليستيين من طراز بدر 1. وأشار العميد سريع إلى أن عملية 30 من شعبان استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم، مؤكدا أن العمليات ستستمر وتتصاعد باستمرار العدوان والحصار على اليمن. إلى ذلك، يعاني المغتربون والعائدون إلى بلادهم من منفذ الوديعة الرابط الوحيد بين السعودية واليمن من إجراءات تعسفية من قبل النظام السعودي، وذلك في ظل تشديد الحصار على اليمن. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
منذ أيام تتواصل معاناة المئات من المسافرين اليمنيين العالقين في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بينهم عشرات الأسر والنساء والأطفال، حسب ما تظهر هذه الصور المسربة من المنفذ بسبب منع الجانب السعودي إدخال السيارات ذات الدفع الرباعي إلى الأراضي اليمنية، بحجة أن جهات في صنعاء تقوم بشراء هذه النوعية من المركبات لاستخدامها في المعارك الدائرة.
السعودية ودول عدوان قد مارست ما هو أنكى وما هو أعظم من هذه الانتهاكات، ولكنها في الأخير تعبر عن إفلاس وعن انتهاء لكل ما له علاقة بالجانب القيمي والإنساني والأخلاقي، وهذا وجهها القبيح الذي يعرفه العالم والذي يتجلى يوما بعد يوم.
المبرر غير المنطقي الذي قوبل بسخرية واستهجان من الأوساط اليمنية ينظر إليه البعض أن هدفه إذلال وإهانة المغترب اليمني، إلى جانب ما تمارس بحقه من انتهاكات داخل الأراضي السعودية أو في هذا المنفذ الذي طالما تعرض فيه المسافرون اليمنيون لإجراءات تعسفية وعمليات ابتزاز وسوء تعامل وأنواع معاناة متعددة بتواطؤ من حكومة هادي.
السعودية خرجت كل القواعد والأحكام الدولية المتعلقة بحماية الإنسان اليمني من استهداف ممنهج ومباشر على كل الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الشعب اليمني.
الممارسات التعسفية الأخيرة إزاء المسافرين اليمنيين في منفذ الوديعة لاقت الكثير من السخط في الشارع اليمني ومواقف مستنكرة من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التي دانت هذه التصرفات واعتبرتها انتهاكا واضحا للقوانين التي كفلت حرية التنقل والسفر.
وبرأي كثيرين تعد مثل هذه التصرفات اللا إنسانية في منفذ الوديعة امتدادا لجرائم التحالف السعودي بحق اليمنيين الممتدة منذ سنوات ومحاولات منه لفرض حصاره بأكثر من طريقة وشكل.
تعرض رتل للقوات الأمريكية لهجوم بالمتفجرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. وقال مسؤول بشرطة قضاء بيجي إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للقوات الأمريكية بالقرب من قرية الحجاج شمال تكريت، ولم يعرف بعد حجم الخسائر التي تكبدها الأمريكيون. ويأتي الهجوم الجديد استمرارا لهجمات مماثلة استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية أرتالا عسكرية أمريكية في محافظات بابل والقادسية وبغداد. وكانت فصائل المقاومة العراقية هددت القوات الأمريكية بالاستهداف في حال تمديد وجودها في البلاد، والذي اعتبره البرلمان احتلالا للأراضي العراقية. أصدرت محكمة جناية صلاح الدين حكما بالإعدام شنقا لأربعة إرهابيين فجروا سيارة مفخخة في المحافظة. وقال مجلس القضاء الأعلى إن محكمة جنايات صلاح الدين بهيئتها الثانية أصدرت حكما بالإعدام على الإرهابيين الذين اشتركوا بتفجير هذه السيارة. أعادت السلطات البحرينية المعتقل ميثم زهير الذي أفرجت عنه السلطات الخليفية ضمن ما يسمى بنظام العقوبات البديلة سي الصيت. وقالت مصادر المعارضة البحرينية إن السلطات أرجعت ميثم إلى سجن جو المركزي لوجود حكم غيابي ضده بالحبس لمدة 5 سنوات. ويرفض النظام إطلاق سراح سجناء الري ولم يفرج إلا عن بعضهم، ولكن بشروط تحد من حريتهم وتحولهم إلى سجناء خارج أسوار السجن. وحول معاناة السجناء وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي البحريني محمد الصالح.
معاناة السجناء والأسرى لم تبدأ اليوم من تفشي وباء كورونا، بل كانت سجون النظام الخليفي هي محل للأوبئة والأمراض المزمنة طوال العشر السنوات الماضية. ونحن نعلم أن العديد من أو عدة أسرى خرجوا من السجن إلى القبر، ونتذكر منهم الشهيد محمد سهوان، ونذكر أيضا إذا أتينا العديد من الأسرى الذين خرجوا انتهت محكوميتهم وخرجوا بأمراض مزمنة كالسرطان وأمراض في الجلد وأمراض هضمية ما زالوا يتعالجون منها. ما زال الأسير قنبر يوجد في لندن الآن ويتعالج من مرض السرطان، حيث خرج من السجن إلى المستشفيات وما زال يتداوى من هذا المرض العضال. أنا أعتقد أن الأزمة في داخل السجون هي أزمة ممنهجة. سببها الأول، لماذا لا يفرج النظام عن هؤلاء الأسرى ويتخذ خطوات جدية؟ أولا، لأن من يحمي النظام كالإدارة البريطانية والأمريكية، هؤلاء معنيون بتدريب السلطات الأمنية والسلطات الخليفية كيف تتهرب من الضغوطات الدولية ومن إدانات حقوق الإنسان. سنسمع خلال فترة بسيطة أن السلطة الخليفية قامت بعمل زيارة إلى مثلا مجلس أعضاء من مجلس النواب الذين لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفا. سنسمع أن المنظمة أو المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان قد قامت بزيارة إلى السجن وأخذت يعني بالتفتيش عن الأوضاع الصحية، لكن على مستوى الإجراءات الحقيقية لن نسمع عن أي إجراء فعلي إلى معالجة الأمور من جذورها.
أعلنت دول عربية وإسلامية أن يوم غد الثلاثاء 13 من نيسان أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وأشارت الكثير من الهيئات الإسلامية في الدول العربية إلى تعذر رؤية الهلال مساء الأحد ليكون يوم الاثنين مكملا لشهر شعبان، على أن يكون الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الفضيل. واعتبرت دول الإمارات ومصر وسلطنة عمان ولبنان والأردن وتونس وقطر والبحرين والكويت وفلسطين والسعودية والمغرب وموريتانيا وأندونيسيا وتركيا أن أول أيام رمضان هو يوم الثلاثاء. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث منشأة نطنز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي بعد حادثة نطنز. القوات اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية في العمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. وفي ختام النشرة يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله أرحم الراحمين عليكم أيها الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. نقرأ لكم من شعر الحكمة والهداية إلى وسائل القرب الإلهي قصيدة قصيرة ومؤثرة في محبة الصلاة وبركاتها. والصلاة هي كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات عماد الدين، فإقامتها بالصورة المطلوبة التي تثمر قبولها من الله عز وجل يعين المصلي على أداء سائر العبادات والطاعات بالصورة التي يحظى بقبول الله عز وجلها جميعا. هذه الحكمة التربوية المهمة هي محور القصيدة التي اخترناها لهذا اللقاء. عنوان القصيدة هو وطن الصلاة، وهي من إنشاء أحد الأدباء المبدعين من بلد الحرمين من المنطقة الشرقية، إنه أخونا الشاعر الولائي المبدع ياسر آل غريب. وفي القصيدة إشارات بليغة إلى بركات الصلاة في طي الإنسان لمعارج الكمال والعبور إلى أرحب آفاق السمو والرفعة. يقول أخونا الأديب ياسر آل غريب: وطني الصلاة ونيتي جسر العبور، أمشي وينفرش الطريق من السهور. كبرت فاتحد الغرام، وركعت فانهمر الغمام، ورفعت كفي مطمحي وكأنما ارتفع الحمام، وسجدت حيث حقيقتي إني أنا الترب الرغام. وطني الصلاة وجنتي، ويطيب لي فيها المقام. لا صوت إلا صوت مئذنة الحياة، ينساب مثل العطر حي على الصلاة. هذه الصلاة تلم أجزاء الشتات، ويظل حب الله مرآتي لذاتي. إن الصلاة لكبرياء، والأرض تشهد والسماء، ما إن هويت بسجدة إلا ويرتفع النداء. جسدي وروحي صحبة لله شدهما انتماء، الله أعطاني الهوى والله يرزق من يشاء. جعلنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل من خير المصلين، ورزق المزيد من ذلك أخانا الأديب ياسر آل غريب من بلد الحرمين الشريفين. وقد قرأنا لكم هذه القصيدة من بركات الصلاة ضمن لقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبل الله أعمالكم، وإلى لقاء مقبل بإذن الله. دمتم في رعاية الباري عز وجل، ونسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة المباركة السجادية، ولازلنا معكم في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به في صلاة الليل أو بعد الفراغ من صلاة الليل، ويعترف به بين يدي الله تبارك وتعالى. في مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام حرج المسالك إلى رحم ضيقة سترتها بالحجب. الإمام عليه السلام يستعرض أولا قدرة الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الإنسان من ماء مهين، وإلى أن جعله إنسانا كاملا سويا، حيث يدل ذلك على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى أنه هو الخالق. وطبعا في كونه هو الخالق تبارك وتعالى سيكون هو الرازق عز وجل، كما سنفهم ذلك بعد استعراضنا لهذه الفقرات. فأولا اعتراف بقدرة الله تبارك وتعالى، اعتراف بأن الخالق للإنسان، بأن الموجد للإنسان هو الله عز وجل. وقلنا بالتالي إذا كان الله عز وجل هو الخالق للإنسان سوف يكون هو الرازق للإنسان، فعلى الإنسان ألا يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، وسنشير إلى ذلك بالتفصيل. يقول: اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام. حدرتني ماء إشارة إلى نطفة الإنسان التي يتكون منها ابن آدم، والتي تنزل من الصلب، كما صرح القرآن الكريم أيضا بذلك. قول الإمام عليه السلام ماء مهينا، المهين هو الشيء الهين، الشيء الذي لا قيمة له. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن الإنسان الذي خلق في الحقيقة من هذا الماء المهين الذي لا قيمة له، والذي يعتبر من النجاسات في حد ذاته، على الإنسان ألا ينسى ذلك الماء وذلك الأصل الذي خلق منه. لأن بعض الناس وللأسف الشديد لأوضاع متعددة، لأوضاع معينة، كأن يكون مثلا يحظى بمنزلة اجتماعية معينة، أو بمنزلة مثلا رسمية أو سياسية، أو لأن لديه أموال، بعض هؤلاء الناس الذي يعيش أوضاعا خاصة من الجاه أو المال أو السلطان، تراه يتناسى واقعه ويتناسى ذلك الماء الذي حدر منه، الذي خلق منه، فيتعالى على الآخرين، يشمخ بأنفه على الناس، وكأنه مخلوق من صنف والناس من صنف آخر، كأنه من جنس والناس من جنس آخر، جنسه جنس راقي عالي، وجنس الآخرين الضعفاء الفقراء الناس العاديين جنس دني أو دوني. بعض الناس ينظر إلى الآخرين نظرة دونية، نظرة ناقصة، وكأنه لم يخلق مثلهم من ماء مهين. والحال أن الإنسان إذا تدبر أمره وأن أصله إلى ذلك الماء سوف يعيش حالة التواضع، وسوف يعيش حالة الاتزان في حياته، ويعرف موقعه الحقيقي. ولهذا يقال أن بعض أولاد الأمراء مر في السوق فعظمه الناس وانحنوا له وأبدوا له أنواع التعظيم والتبجيل والإجلال وما شابه ذلك، إلا شخص واحد وقف وقفة طبيعية ولم يعبأ به، ما اهتم أبدا.
فجاء إليه قال يا هذا ما عظمتني كما عظمني الناس، شو أنت ما انحنيت لي مثلا أو ما أبديت لي احترامك مثل ما بقية الناس أهل السوق كلهم أبدوا لي الاحترام، كأنك لا تعرفني، أنت الظاهر ما تعرف من أنا. قال لا بالعكس، إنما أعرفك ولذلك لمعرفتي بك ما انحنيت لك ولا عظمتك كبقية الناس لأني أعرفك. قال أتعرفني؟ قلت نعم. قال ومن أنا؟ قلت أعرف أن أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة. هذا اللي أعرفه من عندك، أول بدايتك نطفة قذرة يستقذرها الناس، ونهايتك جيفة نتنة أيضا يهرب منها الناس من نتنها ومن رائحتها. فأنت هذا يعني أصلك هذا ومنتهاك هذا، فعلام تشمخ بأنفك على الناس؟ لماذا تتكبر وتريد من الآخرين أن يعاملوك وكأنك شيء آخر لست منهم ولست من أصلهم الذي خلقوا منه؟ في دعاء الإمام عليه السلام إشارة إلى ذلك، قال اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا، يعني أنا في بدايتي كنت ماء مهينا لا قيمة له، من صلب متضائق العظام. الصلب هو ظهر الإنسان، حرج المسالك، متضائق العظام، حرج المسالك، يعني أن الصلب الذي في الحقيقة النطفة تتكون في الغدد التي هي في ظهر الإنسان وفي الجهة الخلفية للإنسان، هذه المسالك التي تسلك فيها النطفة وهكذا الأوردة أو ما شابه ذلك التي تنزل منها النطفة والأوعية الدقيقة في الحقيقة مسالك ضيقة جدا وبين عظام متضايقة أساسا، والمسالك التي تنزل تنحدر منها النطفة من تلك الغدة هي مسالك أيضا جدا حرجة وضيقة ودقيقة. وإشارة إلى أن عناية الله تبارك وتعالى لو لم تصاحب الإنسان لما وصل الإنسان في كل مراحله إلى هذه الصورة التامة، منذ اللحظة الأولى التي تنزل فيها تلك النطفة ذلك الماء من بين تلك المجاري وتلك المسالك الضيقة إلى أن ينتهي حاله إلى رحم ضيقة، يعني من ضيق إلى ضيق، من صلب ضيق، من ظهر ضيق، من مسالك ضيقة جرت فيها النطفة إلى أن جاءت وأودعت في رحم أيضا ضيقة، سترتها بالحجب تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة وأثبتت في الجوارح كما نعدت في كتابك، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر. فأنت يا ربي الذي حولتني من شيء إلى شيء، حولتني من حالة إلى حالة، ولولا أنت بنفسي لا أستطيع أن أتحول من مضغة من نطفة إلى مضغة إلى ما شابه ذلك، أنت بقدرتك الذي جعلتني كذلك صرفتني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة التي أنا عليها، أصبحت إنسانا سويا كاملا جميلا، ولولا أنت لم أكن بهذه الصورة، أنت الذي نقلتني من النطفة إلى العلقة إلى المضغة ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر. كل هذا يمتن الإمام أو الإمام عليه السلام يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أولا يعترف بقدرة الله، يعترف بأن الخالق هو الله عز وجل، ويعتبر ذلك نعمة ينبغي أن يشكرها العبد أن سواه الله تبارك وتعالى خلقا سويا، وما كان ليكون كذلك لولا عناية الله ولطف الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام، حرج المسالك إلى رحم ضيقة سترتها بالحجوب تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة وأثبتت في الجوارح كما نعدت في كتابك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت ساحة صفين مسرحا لأحداث احتشدت فيها كل أدوات الصراع بين الحق والباطل، وقد فجر ذلك الصراع الدامي اختلاف الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعدم التئام شملها حول وصيه الأعظم كما نعلم. وليس هذا فحسب، بل لقد جمعتهم جاهلية قديمة ونزعات شيطانية من أجل قتال أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أن الإمام نفسه كان يعجب من ذلك، فيقول لمن تخاذل من الكوفيين: عجبا لاجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. وفي صفين كانت الجيوش المحتشدة من أهل الشام ترى في قتالها عزة وغلبة ستحوزها عما قريب وتربح بها الملك وتنقل بذلك خلافة الإسلام إلى عاصمة الأمويين. بل لقد تصور بعض المخدوعين أن في قتال علي عليه السلام فوق ذلك كله أجرا ورضا لله تعالى، طلبا بدم الخليفة المقتول، إذ صور لهم معاوية أنه يطلب بدمه من الإمام عليه السلام. وفي ساحة صفين بالذات صارت قيم الإسلام تنضح من كلمات أمير المؤمنين لتواجه شيطنة معاوية، وبدت من مواقف الإمام وأصحابه المخلصين سبيل المتقين الذين باعوا هذه الدنيا وشروا آخرتهم. فمرة يقف الإمام ليصف لهم عدوهم ومشيره عمرو بن العاص، ذلك الرجل الذي جعل دينه تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه، ويقول إنه يقول فيكذب ويعد فيخلف، وليس المؤمن بالخائن إذا أؤتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذاب إذا نطق، ونحن أهل بيت الرحمة، وقولنا الصدق وفعلنا الفضل، منا خاتم النبيين وفينا قادة الإسلام. لقد عرف الناس على نفاق عمرو من خلال سلوكه وصفاته في ساحة المعركة ليقول لهم قارنوا من خلال الصفات لتعرفوا المحق من المبطل، قارنوا ليظهر لكم أن هؤلاء القوم مخالفون للإسلام الذي يدعونه وهم منه براء. وبعد ليلة من القتال الهائج وكعادته، بعث الإمام عليه السلام مصحفا بيد غلام يدعوهم إلى ما في القرآن، فقتلوه كما فعلوا في يوم الجمل، وكان هذا أكبر دليل على إصرارهم المقيت ومضيهم في تلك الحرب الطاحنة، وكانت تلك بداية لشد الأحزمة. ونزل علي عليه السلام عن بغلته، ثم ركب فرسا عداء، واشتد القتال، ويريد الإمام حسم الأمر بنفسه، فيدعو معاوية للقتال ليعفي الفريقين، وهل لعاهل الشام أن يقف على أرض واحدة مع الذي قلع حصن خيبر، حصن اليهود بكفه الهاشمية؟ كلا، لقد اختبأ في قبته البيضاء وحوله من الصفوف خمسة كالأطواق فرقا وخوفا، ولكن ذلك لم يكن كافيا لحمايته، حتى أنه لاذى بالفرار من قبته تلك أكثر من مرة عندما كان يتعرض لتلك الهجمات التي قادها عبد الله بن بديل بفرقته الاستشهادية، ويدعى معاوية مرة أخرى لقتال علي عليه السلام، ويلوذ بجحره، ويهزأ منه خدينه عمرو بن العاص، ويلح الإمام في طلب معاوية للمناجزة، وبذلك يدب الجبن في قادة جيش معاوية، كل واحد منهم يريد أن يتقي سيف بن أبي طالب، وإذا ما تجرأ أحد عبدانهم سبق سيف الإمام لقده نصفين، وتبقى دعوة الإمام لهم كالقضاء الذي لا يستطيعون تجاوزه. وأخيرا انتفخ عمرو ونزل الإمام، وما كاد يصل إلى أمام علي عليه السلام حتى سقط إلى الأرض ولذ بحيلة دنية وخسيسة، فرمى سلاحه وكشف عن سوءته، فتعفف الإمام عن قتل هكذا فارس قاتل بسوءته. ثم كادت تكون هذه الخلة الخبيثة سنة من عمرو، فلقد فعلها أيضا بعده آخر من قادة معاوية، وتشتد المعركة وتعنف، ولكن لم تأخذ من الفريقين سوى أجساد وقتلى، أما إرادة القتال فلا زالت تشتد وتزداد إصرارا، وتأخذ السيوف مأخذها، وتبرز شجعان جيش الشام. وعندما كان يحس الإمام عليه السلام بضعف في تنظيم جيشه كان يخرج بنفسه بلا درع ولا ترس، وكان يتدرع بإيمانه وحقه فقط، حتى السيف كان يلقيه جانبا ويستعيد عنه برمح قصير في يده. وتفر من بين يديه الأبطال ناقصة عن مواجهة حقه وثبات يقينه بالله تعالى. وكان يكشف زيف باطلهم بهجماته تلك، ويشد من أزر صفوف جيشه، فيندفعون في المعركة وينظمون صفوفهم من جديد. ويبرز من بين صفوف جيش الإمام عليه السلام رجال أولو بأس شديد لم تستوقفهم كثرة الأعداء، مثل مالك الأشتر وهاشم المرقال وعمار بن ياسر وغيرهم من أولي البصائر، أولئك الذين حملوا بصائرهم على أسيافهم وقلوبهم في أكفهم ووضعوا رضا الله نصب أعينهم. وعندما يلوح عمار بجسمه النحيل وقامته المديدة وشيبته أمام جيش الشام، يذكر الناس ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خاطب عمار: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. ويتزلزل القوم من طلعة عمار، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن صدقوا ابن العاص الذي وعدهم أن عمارا سوف ينقلب إلى جيش الشام بعد فترة، وتستمر الحرب أياما وأياما عشرة، وكانت أعظمها ليلة الهرير التي حسمت المعركة تقريبا لصالح جيش الإمام عليه السلام. واستشهد عمار وهو يقول: اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وكبر وهو يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آخر زادك من الدنيا ضياح من اللبن. وقد سقته بين الصفين امرأة من اللوات يسقين الجند، ونادى بأعلى صوته: الرواح الرواح إلى الجنة. ومضت 90 سنة من جهاد عمار بن ياسر، ولكن ماذا يقول الآن ابن العاص؟ لقد أعد حيلة أخرى للمغفلين والمتغافلين، فقال لهم: لقد قتله من أخرجه، والذي أخرج عمارا للحرب هو علي لا غير. ويمضي دولاب الحرب يطحن الناس طحنا بين حق بين واضح وباطل أرعن ظاهر الزور والانحراف. وطوى معاوية صفحة المواجهة العسكرية، ويأس من المواجهة بالسيوف والأسنة، ولاذ بخيانته ودهائه المعهودين، واستشار عمرا من جديد: ما العمل؟ وبعد أن جمع الرجلان مجلس الأبالسة، كانت الحيلة التي تفتق عنها ذلك الاجتماع ضربة النجلاء إلى قلب جيش الإمام، إنها خدعة المصاحف والدعوة إلى التحكيم. وأمل معاوية في ذلك أن ينال بالمكر والخديعة ما لم ينله بالقتال والحرب. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
قلت تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
وجعلناه هدى لبني
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله